أما أن يكون من مقوماته الطمأنينة فالأصل عدم كونه جزءا مقوما من هذه من هذا الروح. وبالنتيجة كما يقال ليس هذا أمرا مقبولا. كما أن الطمأنينة عليكم السلام كما أن الطمأنينة إنما تكون واجبتان من أجل الذكر وليس من أجل شيء وليس من أجل شيء آخر. ذلك قال وفيه بحث إشارة إلى هذا إلى هذا. ثم قال وأما السجود ففي تحقق رسميته ما عرفته، لأن هناك وقع كلام في قضية السجود وهي يعني هذه الكلمات التي وقعت أنه هل الركن هو مطلق السجود أو مطلق السجدة، هل الركن هو المركب من السجدتين أو لا، التفصيل بين الزيادة والنقصان. فمثلا في الأول مثلا مطلق السجود وفي النقصان لا بد أن يكون يتحقق كلا السجدتين، نقصان كلا السجدتين، هذا يعني يقول هكذا. هذا الحديث تقدم هناك وقد تحدثنا فيه ثم انتقل، يعني هناك لما تم الكلام فيه بعد حاجة إلى إعادة في هذا البحث، كأنه حقق حال ركنية السجود في ذلك المحال الذي وقع فيه أول عليه. ثم قال وكان الحدث، هذا أيضا من الأمور التي يجب تركها، يعني عطف على ما تقدم. فالحدث عموما لعله يقال بأنه ليس واجب الترك، وذلك لأن الحدث في الأصل من الأمور التي إذا وقعت من الإنسان أبطلت عبادته وصلاته المشروطة بالطهارة. فمن هنا قد يقال بأنه ليس كل حدث يمكن أن يكون مقتضيا ومسببا للبطلان، وإنما الذي يسبب البطلان هو الحدث الموصوف بكونه مبطلا، وذلك لأنه في بعض الأحيان ربما قد يقع الحدث مع الإنسان وصلاته لا زالت ماذا؟ وزلاته لا زالت محكوما عليها بالصحة، فيفقد الحدث أحيانا، يفقد الحدث أحيانا صفة البطلان. مثلا في حالة السلف، يعني في بعض الحالات، في حالة البطل المبطون أيضا، في بعض الحالات في حالة الاستحاضة المرأة تصلي. فإذا ليس الحدث يمكن ماذا؟ يمكن الحكم عليه بوجوب الترك، وإنما الذي يحكم عليه بوجوب التجنب والترك هو ذلك الحدث عليكم السلام، ذلك الحدث الذي يكون أثره بطلان العبادة ليس أكثر. لأن بعض الأحداث ربما لا تكون محكومة بهذا الأمر، والشارح مستثبت لهذه القضية. ولذلك ماذا قال؟ قال المبطل للصلاة، لأنه يعلم أنه أحيانا الحدث موجود والعبادة موجودة وموجودة أيضا ومستمرة، الحدث موجود والعبادة موجودة أيضا وهي مستمرة مع وجود الحدث. قال المبطل للطهارة، هكذا باعتبار أنه الذي يكون مبطلا للطهارة هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون واجب التجنب. قال من جملة السلوك التي يجب اجتنابها، هذه قضية. القضية الثانية، هذا البطلان الذي يحدثه الحدث هل يوجد فيه فرق بين كونه مثلا واقعا من الإنسان عمدا أو كونه سهوا؟ هل يوجد فرق؟ قال الشارح لا فرق في ذلك. ولكن هذه القضية وهي قضية عدم التفريق بناء على ما هو الأشهر من القولين عليكم السلام، باعتبار أنه الأشهر من القولين هو هذا، وهو أنه تبطل الصلاة بوقوع الحدث بلا فرق بين وقوعه عمدا أو سهوا. ولعله كما يقال لم يخالف في ذلك إلا الشيخ المفيد في هذه القضية في المتيمم، حيث ذكر بأنه لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر وبنى على ما مضى من صلاته، هذا فرض من دون استدبار. وأيضا تبعه على ذلك بعض الفقهاء ومنه الشيخ أيضا في بعض كتبه في كتاب النهاية، وجعله أمرا محتملا في بعض مؤلفاته الحديثية كما في كتاب التهذيب والاستبقاء. والدليل على ذلك يعني مستند في مثل هذا الأمر، والدليل على ذلك كما ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء، أحدث فأصاب ماء، قال عليه السلام: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. هكذا. إذن هذا الحدث وقع، ومع ذلك الرواية تقول ماذا؟ الرواية تقول عليه أن يتطهر لما بقي من الصلاة ويبني على هذه الصلاة. ماذا يعني ذلك؟ أن هذا الحدث لم يؤثر ماذا؟ لم يؤثر في البطلان، وإلا لكان ماذا؟ وإلا لكان قال له يعيد، لا أنه مثلا يبني. وأشار المحقق الحلي في المعتبر إلى أن هذه الرواية موجودة ومتكررة وبأسانيد مختلفة، ولكنه الكلام لا يخلو من إشكال باعتبار أن الحدث هو أمر إذا وقع فهو مبطل للطهارة، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. والشيخان يعني والمفيد والشيخ الطوسي لا يخفى عليهما مثل هذا الأمر، لا يخفى على الشيخ المفيد، لا يخفى على الشيخ الطوسي أن الحدث إذا وقع فهو مؤثر في بطلان العبادة، في بطلان الطهارة، وبالتالي بطلان الصلاة. لذلك باعتبار أنهما غير غافلين عن هذا الأمر ماذا قال؟ قالوا: هذه الرواية تفسر بمن يقع منه الحدث سهوا. وطبعا وصف المحقق الحلي هذا الكلام يقول: لا بأس به، يعني هذا حسن في نفسه، فلأن الإجماع دل على مثل هذا الأمر، لا يوجد عندنا كلام في أن الحدث مبطل للصلاة، هذا أمر مجمع عليه. وهكذا باعتبار أنها رواية مشهورة فلا مانع من تبريرها لهذا التبرير. فسأل عنه هذا الكلام يقبل؟ قال الفقهاء: الكلام أساسا لا يقبل، وذلك لأن هذا الحديث لو صح فلا بد أن يكون وحده، يعني كما يقال لا بد حتى يؤثر في القول بهذه المقولة، لا بد أن يكون وحده في المقام في هذا الباب. أما وأنه يوجد غيره من الروايات الدالة على ما قضية الحدث والتي تدل على عدم إمكان الحكم بصحة صلاة الإنسان بسبب بطلان طهارته، فلا يمكن أن يحكم الإنسان بمضمون مثل هذه الرواية ما لم تكن معارضة بأسانيدها التي أشار إليها المحقق، ما لم تكن معارضة للروايات الواردة فيما قضية الحدث للطهارة وبالتالي للصلاة. أما وأنها تقصر، أما وأنها تقصر عن ذلك، فمثل هذا المضمون لا يمكن التسليم به أبدا. ولذلك ذهب عدد من من الفقهاء ومنهم العلامة في المختلف أن هذه الرواية يمكن أن تحمل على صحة ما مضى من الصلوات السابقة على الصلاة التي وقع فيها الحدث، حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن الجمع بين الروايات الدالة على ناقضية الحدث مطلقا وبين هذه الرواية بدل ماذا؟ بدل أن تطرح. إذا أردنا أن نجمع بينها وبين تلك الرواية هكذا. لذلك قال: ولا فرق في هذا الأمر الثاني، وهو أنه هل هناك فرق في بطلان الصلاة في وقوع الحدث في سبب وقوع الحدث بين وقوعه عمدا وسهوان؟ يقول الشارع: لا مانع، هذا الأمر لا فرق فيه، لا مانع من ذلك، يعني يبطل الصلاة في وقوع الحدث مهما كان، سواء وقع عمدا أو وقع ماذا أو وقع سهوان. لكنه هذا هو أشهر القولين، يوجد في اطلاله ماذا؟ قول يقول بأن الحدث سهوان ليس ماذا؟ ليس مبطلا، كما ورد ذلك عن الشيخين، عن الشيخ المفيد من جهة وعن الشيخ الأطوسي من جهة أخرى. قال: ولا فرق في بطلان الصلاة به، يعني بالحدث، بين وقوع الحدث عمدا وسهوان على أشهر القولين. هذه قضية. ثم انتقل، طبعا الحدث انتهى الكلام، ثم انتقل إلى قضية أخرى وهي قضية أيضا مهمة ومن القضايا الابتلائية، وهي قال: ويحرم قطعها. هذا أيضا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتجنب ذلك، ويحرم قطع المطلوب ماذا كما يقال شرطها، أي قطع الصلاة الواجبة. وقد استدل لذلك بعدة من الأدلة، بعدد من الأدلة، لعل منها قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يروي في سورة محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا غيره من الروايات الدالة على أن التحريم والتحليل بالتكبير والتسليم، هذا أيضا، وأيضا بروايات منها ما ورد في رواية زرارة وأبي بصير حيث ورد: لا تعودوا الشيطان الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، لأنه يطمع بكم، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكترثن ولا يكثرن نقض الصلاة. وهكذا، سواء كانت هذه يمكن مناقشة في المسجد على اعتبار أن هذه يعني فيها إطلاق ليس فيها تحديد، باعتبار أن التحديد لا بد أن يكون للفريضة. وهكذا روايات أخرى دالة على ذلك، منها ما ورد في صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، سأله عن الرعاف أينقض الوضوء، قال عليه السلام: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله أو فغسله فليبني على صلاته ولا يقطعها. وهكذا روايات تشير إلى هذا، يعني أن قطع الصلاة أمر ماذا؟ أمر لا يفعله الإنسان مهما أمكن، ما دام الإنسان يستطيع الاستمرار في الصلاة فلا يجوز له ماذا؟ فعل ذلك. هنا قد يقال: ما هو السبب؟ قال: السبب هو النهي، وهذا النهي الوارد في الآية القرآنية كما وهي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا الروايات الواردة الناهية فسرت ماذا؟ فسرت بحرمة قطع الصلاة بلا عذر شرعي في هذه الآية وفي غيرها من الروايات الناهية عن ذلك. قال: للنهي، هذا بيان ماذا؟ بيان لسبب ماذا؟ لسبب حرمة الخاص عن إبطال العمل المقتضي له، يعني باعتبار أن هذا النهي ما لا يقتضي، يقتضي القول بالحرمة، يقتضي القول بالحرمة. هل هذا يعني من خلال هذا الكلام، هذا الأمر الثاني، هل هذا يعني في هذه المسألة، هل هذا يعني أنه لا يجوز للإنسان إذا كما يقول إذا تلبس بالصلاة أن يقطع صلاته أبدا؟ قالوا كلا، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه الحديث عن قطع الصلاة دون أن يكون له عذر. ولذلك أشار الشارح بقوله إلا ما أخرجه الدليل، هكذا باعتبار أنه توجد حالات قد يجب على الإنسان قطع الصلاة، يجب، وقد يكون بعض الحالات مما يستحب للإنسان قطع الصلاة، وقد تكون بعض الحالات مما يجوز للإنسان قطع الصلاة، وقد تكون هناك حالات مما يكره للإنسان قطع الصلاة، وقد تكون يعني كأنه أحكام الصلاة بالنسبة إلى الأحكام تدور مدار الأحكام الخمسة المعروفة. الأصل هو ما ذكرناه في أصل المسألة، وبقية الأحكام بالنسبة إلى الأعذار تدور مدار بقية كما يقال بقية الأحكام الأربعة المقابلة. لذلك قال إلا ما أخذه الدليل. ثم بين في أمر الثالث قال واحترج بالاختيار عن قطعها لضرورة. ما هي أمثلة الضرورة؟ قال كقبض غريم. الآن إنسان لعله عنده شخص يعني غريم يطلبه مثلا مالا أو ما شابه، ويعلم أنه إن لم يقطع الصلاة فاته ذلك الغريم، فقبض أن يقبض عليه فيقطع الصلاة من أجل ذلك، وحفظ نفس محترمة. هذا أيضا مما يجد قطع الصلاة من أجل ذلك. نعم، حتى هنا وقع كلام في كلمات بعضهم أنه البعض ركز على حالات الضرورة واقتصر عليها، البعض الآخر على حالات العذر، والبعض الآخر فعل كما أشرنا، وهو أنه قسم حالات القاطع ومسوغات القاطع وقسمها تقسيما مناسبا مع الأحكام الخمسة. فقد يجب القاطع عنده إذا توقف على القاطع حفظ نفس محترمة، حفظ نفسي مثلا أو حفظ نفسي محترم، كما أنه قد يستحب القاطع إذا توقف عليه حفظ المال الذي يستحب حفظه عليه، وهكذا يستحب القاطع مثلا لتدارك الأذان والإقامة عند نسيانهما. إذا تذكر ماذا؟ إذا تذكر قبل التلبس بالركوع، وهكذا لاستدراك سورتين الجمعة والمنافقين في الظهر في ظهر يوم الجمعة. وقد يجوز القاطع عند هؤلاء عندما يكون هناك قطع من أجل دفع الضرر المالي الذي لا يضر تلفه، يعني المال اليسير كما عبر بعد ذلك الشارع، وقد يعني أفضل الذي لا يضر تلفه، وقد يكره القاطع إذا كان من أجل ماذا؟ رفع ضرر المالي اليسير شيء بسيط الذي لا يضر تلفه، يعني مال كثير إلا أنه لا يضر تلفه بحسب حاله لا يضر، وإذا كان المال يسيرا فمما يكره له قطع الصلاة، يجوز قطع الصلاة إلا أنه مكروه باعتبار أن هذا المال يسير لا قيمة له كما هو واضح. لذلك قال كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر وقتل حية يخافها على نفس محترمة وإحراز مال يخاف ضياعه أو لحدث يخاف ضرر إمساكه. هذا أمثلته متعددة، لعل حفظ النفس المحترمة من الأمور التي يعني يجوز قطع الصلاة، و وطبعا لعله مما يجب ذلك. وقتل الحية يخافها على نفس محترمة أيضا لعله داخل تحت الأذان الموجبة لقطع الصلاة. وإحراز المال الذي يخاف ضياعه أربعة يختلف لحسده كله بحسده أو لحدث يخاف امساكه هذا العبد يختلف بحسده كله بحسب الضرر الذي يخافه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه فيجوز القطع في جميع ذلك. حتى هذا يقول يجوز القطع في جميع ذلك. الشارع عندما أشار إلى هذه النماذج لم يميز بين نموذج وآخر. نعم عندما بدأ حديثه أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الضرورة. ولكنه عندما دخل ماذا؟ عندما دخل إلى بقية الموارد لا يبدو من خلال بقية الموارد أنها مصادق للضرورة، بل إن بعضها ربما قد يقال إنها خارجة بتفصيل ما أو لأن لها درجات. مثلا الذي يخاف ضياع ماله ليس بالضرورة أن يكون ضرورة، لأن المال يعني كما يقال المال قد يكون الإنسان بحاجة لحفظه، قد يكون المال لا يضر سلفه بالنسبة إليه، قد يكون المال أمرا يسيرا مقدارا يسيرا، فقد يكون ماذا؟ فقد يكون بعض من هذه الموارد ليس داخلا تحت عنوان الضرورة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان في درجته العليا. ولذلك الشارع ماذا قال؟ قال فيجوز القطع في جميع ذلك. إذن هذا الجواز ليس الجواز الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل واحدا من تلك الأحكام، وإنما الجواز الذي يمثل جميع ما يقابل حرمة قطع الصلاة. أي العدد يعبر عن ماذا؟ الجواز بالمعنى العام. والجواز بالمعنى العام يعني الذي ليس بحرام. فهكذا يكون ضمن الواجب كما لو كان من أجل وجوب حفظ النفس المحترمة أو المال الكثير، وقد يكون في ضمن المباح كما لو كان لحفظ المال اليسير الذي لا يعتنى بفوته لا يضر فوته، أو يكون الجواز في ضمن المستحب كما لو أراد الإنسان أن يستدرك الأذان المنسي والإقامة المنسية أو لقراءة سورة المنافقين والجمعة. والحاصل من هذا كله أن القاطع وجوازه يدور مدار الأحكام الخمسة، يكون مقابله حرمة القاطع وبقية الأحكام تكون في جانب ماذا؟ في جانب جواز القاطع. فيكون جواز القطع تارة مفسرا بالوجوب وأخرى بالاستحباب وأخرى بالإباحة وأخرى ماذا؟ وأخرى بالكراهة. وينطبق على الجميع ماذا؟ وينطبق على الجميع قولهم يعني أو مصطلح الجواز بالمعنى العام. لذلك قال فيجوز القطع في جميع ذلك. وأشار الشارع طبعا الشارع لما أشار إلى الأمثلة واضح من خلال كلامه أنه كما يقال خلطها خلطا، وعبر في نهاية يعني في نهاية الكلام إلى أنه يمكن التعبير عنها بما يشملها جميعا وهو جواز القاطع. ولكنه بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك حاول أن يصنف أن هذه الموارد التي أشار إليها يمكن أن تصنف تصنيفا حكميا، دائرة مدار الوجوب من جهة، الاستحباب من جهة، الإباحة من جهة، يعني الإباحة بالمعنى الأخص من جهة، والكراهة من جهة أخرى. ثم قال يعني في بيان ذلك قال وقد يجب يعني القاطع، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب وهو ماذا؟ حفظ النفس المحترم، حفظ المال الكثير، هكذا هذا قد يكون ماذا؟ من موارد الوجوب، ويباح لبعضها كحفظ المال الذي اليسير الذي لا الذي هذه عندكم كلمة لا موجودة لا يضر. نعم من عندي خطأ. الذي لا يضر صوته، وقتل الحية التي لا يخاف أذاها، حية مرت أمام يعني أمام قليل من الإنسان، هذه يجب أن يقع من أجل الصلاة، ليست يعني ليست في معرض أذيته. ويكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي أو الذي لا يبالي بفواحشه، لا يضره صوت هذا المقدار من المال، هذا يكره. وقد يستحب لاستدراك الأذان المنسي وقراءة الجمعتين، جمعتين يعني شنو؟ يعني سورة الجمعة وسورة المنافقين، عبر عنها بالتغليب في ظهريها، يعني سواء كانت لأنه يوم الجمعة، سواء الإنسان صلى صلاة ظهر أو صلى صلاة جمعة لا فرق، يستحب الأمر في كلا الحالتين ونحوهما، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. ثم قال الشاء المصنف: ويجوز قتل الحية والعقرب، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى بعض المواريث التي ماذا؟ التي هي ليست ماذا؟ ليست إلزامية وإنما جائزة. فيقول: ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال. هذه إشارة إلى قضيتين ومن جهتين مختلفتين. أولا إلى جواز فعل شيء أثناء الصلاة، وإلى صحة الصلاة مع وجود هذا الفعل، يجوز له أن يفعل ذلك وتصح الصلاة معه، ولكن بشرط، هذا الشرط أن لا يستوجب هذا الفعل وهو قتل الحية فعلا كثيرا، طبعا بحيث يخرج الإنسان عن كون ماذا لا يقال أن هذا شخص يصلي. فقال: يجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال، باعتبار أن هذا الفعل قد يستوجب جلوسان، قد يستوجب انحناءان، هذا المقدار يقبل؟ قالوا نعم، بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مستلزما لفعل كثير. ما هو السبب في تجويز ذلك؟ قالوا: لأنه ورد الإذن في ذلك، كما ورد ذلك في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال عليه السلام: نعم إن شاء فعل. وهكذا روايات أخرى تشير ماذا إلى ذلك، كما في الرواية التي أشارت فيها يعني في خبر عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطو وليقتلها، وإلا فلا. هذا بيان ماذا؟ بيان لذلك، يعني الإذن ماذا؟ الإذن مشروط. وهذا يعني أنه لو كان الذهاب من أجل الحية بعيدان هذا فعل كثير، أما إذا كانت قريبة يخطو خطوة يقتلها ويعود إلى مكانه هذا أمر لا مانع منه في حد نفسه. الرواية أشارت إلى الجواز وأشارت ماذا؟ إلى شرطه. قال: للإذن فيه نصاً، هكذا نصاً يعني ماذا؟ يعني ورد ذلك نصاً صريحاً يعني. وعد الحصى أو عفواً وعد الركعات بالحصى، هذا أيضاً من الأمور التي أشير إلى جواز فعلها أثناء الصلاة دون أن يؤثر ماذا؟ دون أن يؤثر على صحة الصلاة. قال: وعد الصلاة بالحصى وشبهها خصوصا لكثير السابق، هذا لعله ورد في بعض النصوص أن بعض الأصحاب شكوا إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن لهم سهوا كثيرا، أنه يقع السهو منهم كثيرا، فأشاروا إليهم ماذا؟ أشاروا إليهم بأن يحفظوا صلاتهم عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلا خاتيه يحوله من مكان إلى آخر، عن طريق الحفا، عن طريق آخر هكذا، عن طريق أصابعه هكذا، يعني يحفظه عن طريق تحريك الأصابع، ضمها وبسطها وغير ذلك. الإنسان ماذا؟ بعض هكذا يضم إصبعه إذا كان يضم الإنسان إذا كان في الثاني وهكذا، كلهم لحسبه، لا مانع في نفسه من هذه الزينة. لذلك ورد في خبر حبيب الخثعم قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال احفظ صلاتك بالحفا، أو قال احفظها بالحفا. وخبر آخر عن حبيب بن المعلى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي وحوله من مكان إلى آخر، يحول يعني في الأولى يضعه في مكان، في الثاني يضعه في مكان آخر، فقال عليه السلام لا بأس لا بأس به. وهكذا أشار أيضا في رواية صريحة لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد بها، لا مانع من ذلك في نفسه. لذلك قال وشبه ذلك خصوصا لكثير السهو. لماذا كثير السهو خاصة بالذكر؟ لأنه ورد في النصوص أن هذه من الابتلاءات التي ابتلى بها بعض الناس وهو كثرة السهو لكثير السهو. والتبسم أيضا من الأمور ماذا؟ من الأمور الدائجة في الصلاة ماذا؟ التبسم. والتبسم وإن كان أمرا في نفسه مرجوحان بالنسبة إلى الإنسان باعتبار أن الإنسان حالة الصلاة يكون ماذا؟ يكون في حالة قريبة إلى الخشية إن لم يكن خاشعا يعني فعلا. والتبسم هو حالة تعتري الإنسان إذا كان لم يكن كذلك، بل كان ماذا؟ منشرح الناس منبسط الناس. ولذلك قال والتبسم باعتبار أنه ورد في بعض النصوص. سألته عن سماعة، سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ فقال أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهاء فهي تقطع الصلاة، واضح باعتبار أنها من المناسبة. وهكذا روايات من روايات أخرى. قال وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مناسب لخشوع الإنسان، فإن الإنسان في الصلاة من المفروض ماذا؟ أن يكون خاشعا. ثم قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا. من هنا بدأ ماذا؟ بدأ ببيان نوع آخر من السلوك، لأنه في بداية بحث السلوك ماذا قال؟ قد يكون الهدف من بحث السلوك ما يجب تركه وما يطلب تركه، فما يجب تركه هو ذلك الأمر الذي يؤثر سلبا على صلاة الإنسان فيجب تركه، وأما الأمور التي لا تؤثر سلبا يعني لا تؤثر كما يقال وجودا وعدما على صحة الصلاة من ناحية الصحة فهذه أمور مطلوب تركها لأنها تؤثر سلبا إلا أنها لا تنفي الصلاة لا تبطل الصلاة. ومنها الأمور ماذا؟ ومنها الأمور التي يطلب تركها لا على نحو النزوم وهي المكروهات. قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا. حتى كيف يكون الالتفات؟ قالوا الالتفات له أنحاء، قد يكون الالتفات بالبصر وقد يكون الالتفات بالوجه. ففي الخبر كما يقول الشارح لا أنه لا صلاة لملتفت، وهذا معروف أنه صيغة لا النافية للجنس، هذه صيغة لا النافية. بماذا تفسر في مثل هذه كما يقال في مثل هذه النصوص في مثل هذه الكيفية؟ قالوا تفسر ماذا؟ تفسر بنفي الصلاة الكاملة. لماذا؟ لأنه كما يوجد مثل هذه الروايات يوجد روايات أخرى تشير ماذا؟ تشير إلى عدم تأثير مثل هذا الفعل في إبطال الصلاة. فجمعا بين هذا وبين هذا يكون هذا الفعل ماذا؟ مرجوحان أي مكروهان، دون أن يكون ماذا؟ دون أن يكون مبطلا. ولذلك الحكم في الكراهة في هذه النصوص يعني التي أشارت إلى أن في وجود صلاة لشخص ملتفت، جمعا بينها وبين غيرها من الروايات التي أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى ذلك، وأشارت إلى نفي البعث عنه، لأن نفي البعث عن فعل ثم النهي عنه في نصوص أخرى مع صحة كما يقال أن الصين على ماذا؟ يعني أن هذا الفعل مما يكون يعني مما يرجع تركه، لا أنه ماذا؟ لا أنه أمر يلزم تركه. فلذلك نقول الجمع في هذه الحالة بين ماذا؟ بين النصوص، باعتبار أنه ورد في بعض النصوص كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال على الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انحرق أو أصابه شيء، هكذا يظن، هكذا يحصل عنده ظن، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال عليه السلام إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، جانبيه لا بد أن يسر، هكذا مقدم بدني يعني مقدم ثوبه يعني ينظر لا مانع، ما مانع، أما جانبيه طبعا إذا كان في خلفه يؤديه مشكله. لذلك الإمام أشار إلى كان في مقدم ثوبه أو في جانبيه، فأشار إلى عدم البأس بهذا المقدار، فيقال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يستفد أنه لا يصلح. فإذا ميز بين ثلاث أماكن، فحكم في حكمين منها بعدم البأس وهو المقدم والجانبين، وحكم في موضع واحد وهو مؤخر الثوب بعدم الصلاة، هكذا أثار. وأشار في رواية أخرى كما في رواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام لا، وما أحب أن يفعل. يعني أمر ماذا؟ أمر مرجوح. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.